من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في حقيقة الوضع والتحقيق كما أشرنا إليه في البحث السابق، أن الوضع بالمعنى المبحوث عنه، وهو المعنى الذي تستند إليه الدلالة التصورية، وذلك عبارة دون ذلك المعنى عبارة عن علقة اعتبارية حاصلة مرتبطة باللفظ من جهة وبالمعنى من جهة أخرى. وشأن الأمور الاعتبارية كما نعلم أنها توجد بالقصد والاعتبار، ولكن ممن له صلاحيتها لذلك لجعل وإيجاد ذلك المعنى الاعتباري، ولا يترتب أي أثر متوقع من الآثار المتوقعة من هذا الأمر الاعتباري إلا بعد الكشف عنه باللفظ أو بغير اللفظ. فبالأخوذ والإيقاعات قد يكون الكاشف هو اللفظ، مثل بعت واشتريته، وقد يكون هو الفعل مثل تعاطي أو الإشارة أو المعاطاة أو الفعل والتعاطي وغير ذلك من الإشارة والإشارات والكنايات الدالة على إنشاء هذا البيع وإنشاء هذه الملكية، ملكية البائع للثمن وملكية مشتريه للمبيع. فعلى هذا الأساس نلتزم بأن هذه هي حقيقة الوضع، ويترتب على ذلك اختصاص اللفظ بالمعنى، ويترتب على ذلك إذن بعد العلم بالوضع طبعا انتقال الذهن أو تصور الذهن للمعنى حين الإحساس باللفظ. وهذا المعنى قريب مما اختاره المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في معنى الوضع، ولكنه رضوان الله تعالى عليه شبه الوضع الذي هو من الأمور الاعتبارية هذا بالأمور الحسية، كما أن وضع بل الرأس وضع العلامة للفرسخ على رأس الفرسخ موضوع وموضوع لا وموضوع عليه، كذلك هناك لفظ علامة للمعنى، ووضع هذا اللفظ الذي يدل على هذا المعنى. وأشكل عليه بما تقدم سيدنا الأستاذ بما تقدم، ونحن نقول نحن نختلف عن ذلك، نقول الوضع ليس هو جعل العلامة، بل كون اللفظ علامة كاشفة عن المعنى من لوازم مترتبة على الوضع، لا أنه هو نفس الوضع. وأما إشكال سيدنا الأعظم بأنه هذا معنى دقيق لا يلتفت إليه، يعني معنى بمعنى نحن ذكرنا أيضا دقيق، هذا لا ينتبه إليه، هذا كله أحد، والوضع يتحقق حتى من ألفاظه نقول كذلك، الأطفال يبيعون ويشترون، كيف يقصدون إيجاد الملكية بين المالك بين المالك المبيع ومالك هذا كذا ومالك المشتري والمشتري هذا، وكذلك في المقام هناك معاني ارتكازية يغفل عنها الغافلون عن تحليلها، ولكنهم يدركوها بالوجدان، مثل الملكية هذه الطفل حتى الطفل الصغير يعرف هذه لعبة مالته مو مال أخيه، هذا معنى ملكية والاختصاص، كذلك في الوضع. هذا ليس كثير إشكال. أما إشكال سيدنا الأستاذ على المحقق الأصفهاني لا يبدو علينا، نحن لم نجعل هذا الوضع كالأمور الخارجية، بل جعلنا من الأمور الاعتبارية، على أن إشكال سيدنا الأعظم على المحقق الأصفهاني غير وارد، باعتبار أنه اللفظ عنده موضوع والمعنى موضوع عليه، وإنما يقال للمعنى موضوع لا يعني للدلالة على المعنى، هنا مقدر وليس اللي هو يعني معنى موضوع لا فقط يعني هذا ولي. فتحصل ما ذكرناه أنه الواد هو الأمر الاعتبارية والاختصاص والتعين والدلالة ونحو ذلك، كل ذلك مما يترتب على الواضع. ثم ما بعدنا إخوتي الأدلة وهو تعيين الواضح. فيها ثلاث احتمالات معروفة مطروحة لدى العقلاء، أحدها أن يكون هو الله سبحانه، لا أن الله سبحانه وضع القواميس وأنزلها على الأنبياء وبلغ الأنبياء، لا يقصد قطعا هذا المعنى كما صرح بذلك، بل يقصد أن الله تعالى ألهم عباده كل طائفة معينة بوضع ألفاظ ولغة معينة، هذا دليل، وعلى ألهم فلان بأن يضع نفس الرجل لهذه المعية مثلا لأجل خصوصية بين اللفظ والمعنى، ولتلك الخصوصية الله يعلمها، ولكن ألهم شخصا أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى، هكذا تحقق الواضع أنه صانع. فكأن الله سبحانه وضع بإلهامه للعباد، هذا الرأي أو احتمال. احتمال ثاني أنه لكل لغة شخص أو جماعة واضع معينون، كما قيل في مسألة اللغة العربية أنه يعرف من قهطان، ولكن هذا إذن محل إشكال. وقيل لا، الاحتمال الثالث إن اللغة هو وليدة الحاجة، كما أن جميع الأمور الأخرى وليدة الحاجة، كذلك اللغة بما أن الإنسان مدني الطب يفتكر إلى تفاهم وتفهيم وتفهيم وتفاهم بغير الألفاظ صعب أو غير ممكن، فاحتاج إلى وضع الألفاظ. كلما تطورت الحاجة تطورت الحياة، تطورت الحاجة إلى وضع الألفاظ، فحدث الوضع بواسطة حاجة الناس إليهم. هذا ولكن قول لسانها مستبعد جدا جدا جدا، نظرا إلى أنهم كل لغة تخضع مفرداتها وهيئاتها وموادها لنظام معين، بحيث لو خرج اللفظ عن ذلك النظام لما كان من تلك اللغة. هذا النظام من أين عرف؟ أفضل وأوضاع جديدة موجودة، هذا ابن زيد لم يكن موجودا فوجد له لفظ، لكن أن يكون اللفظ على نسق معين على نظام معين من حياته والكذا، هذا يفتكر إلى التأمل كيف حصل هذا النظام بواسطة التطور، هذا غير معقول، لأنه لغة من قديمها إلى حديثها خاضعة لهذا النظام. هذا نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.